إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نواصل أصول التدبر، وقاعدة مهمة جدا مهمة جدا تعرفيها، مسألة السياق. السياق لما تعرفيه تقدري تعرفي الحكم ومراد الله من الكلام، سواء كان حكما أو كان يعني امرا او خبر، اي كان هتقدري تفهمي. لو مش فاهمه السياق الدنيا ممكن تتلخبط معاكي، وهبين لك ليه. لانه احيانا في لو فتحتي كتب تفسير ومع الوقت بتفتحي وتلاقي كذا قول للعلماء ومش عارفه ايهم ارجح، يعني ارجح ايه؟ العالم ده بيقول حاجه وده بيقول حاجه، طب انا ارجح ازاي؟ ما انا مش عارفه، هو ابن جرير الطبري يرى كذا والقرطبي يرى كذا وابن كثير يرى كذا، وانا واقفه حيث بايس ده لو انا عايز اخد علم. لو انا مش عايز اخد علم بقى افضل الموضوع سطحي بالنسبه لي، خلاص بلجا لاي شيء مختصر. المختصر مش هيفيدك يعني ولا هينفع في شيء. السياق مبدئيا معناه ايه او تعريفه عشان لو عايز تكتبي، هو تتابع الكلام وانسجام التعبير في الدلاله على المعنى من خلال سابق يمهد ولاحق يتمم او يؤكد. ده مع تعريف السياق. تاني، السياق هو تتابع الكلام وانسجام التعبير في الدلالة على المعنى من خلال سابق يمهد ولاحق يتمم أو يؤكد. وقيل أيضا في تعريف السياق هو الكلام الذي صيغ المعنى لأجله، هو الكلام الذي صيغ المعنى لأجله. وباختصر القول إن أي الآيات أو الكلام عامة، اي كلام عامه يبقى ليه سباق وفي سياق وفي لحاق، يعني اعتبريها كده حاجه في النص، قبلها حاجه وبعدها حاجه. اللي يسبق الكلام اللي انت عايزه تعرفي معناه اسمه سباق، واللي ياتي بعد الكلام اللي انت عايزه تعرفي معناه اسمه لحاق. والكلام اللي انت بتتكلمي فيه او الايه او الايه اللي عايزه تعرفي معناها او النص اللي عايزه تعرفي معناه ده اسمه ايه؟ السياق. اشوف سياق الكلام اقدر اعرف منه مراد الله سبحانه وتعالى. طبعا اي كلام بدون تطبيق بالامثله من القران وكده ما يعني مش هينفع كتير. ده كده تعريف على وجه الصوره. لو انا عايزه بقى اضرب امثله من القران، اعوذ من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها النبي كل ازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله عد المحسنات منكن اجرا عظيما. الآيات في سورة الأحزاب 28 و29. إلى قوله تعالى: وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خلي بالك وإحنا ماشيين في سياق الكلام، أنا عندي من 28 و29 إلى قوله تعالى، الآية اللي ذكرناها في الأحزاب برضو 33، يعني عندك خمس آيات. الخمس آيات بيتكلموا فيها الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويأمره بأوامر. السؤال دلوقتي هو احنا في الآية فيها كل أزواجك، هل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرنا من أهل البيت ولا مش من أهل البيت؟ تعرفين الشيعة بيسبوا وبيلعنوا في عائشة وفي أهل البيت وفي الصحابة كلهم، يعني بس على وجه الخصوص عدوتهم الأولى عائشة. ولما تقول لهم انتوا بتقولوا اهل البيت والحسين واهل البيت، وهم بيرحبوا جدا باهل البيت ويطوفوا حوالين والاولياء واهل البيت وكلام تسمعيه ده، طيب ما هعيش على اهل البيت؟ يقول لك لا مش اهل البيت. ليه يا سيدي؟ القران يقول لك لا. طيب بعض اهل العلم ايضا غير الشيعة جنحوا لهذا القول، القول مرجوح ومردود. ليه؟ الخلاف اللي جاءوا ده او حجه الشيعة ايه، او بعض اللي قالوا ان زوج النبي صلى الله عليه وسلم مش اهل البيت احتجوا بايه؟ باحاديث، منها حديث أم سلمة اللي هنقوله دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة فيها خزيرة فدخلت بها عليه فقال: ادع لي زوجك وابنيك. قالت: فجاء علي وحسن وحسين فدخلوا علي فجلسوا يأكلوا من تلك الخزيرة وهو على مانمة له على دكان تحته كساء خيبري. قلت: وأنا في الحجرة أصلي، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت يعني أم سلمة: فأخذ فض الكساء فغشاهم به ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، اللهم اذهب عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة: فأدخلت رأسي في البيت فقلت طلت رأسي في البيت فقلت: يا رسول الله أنا معكم؟ قال: أنت إلى خير، أنت إلى خير. من راحة كان نشرح الحديث ده، حديث صحيح ثابت عند أهل العلم. قال لك الحديث في إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وراح نادى فاطمة، قال لها: نادي ولادك. ولادك مين؟ هم الحسن والحسين. قال: نادي. راحت نادتهم وقوم. لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كانت جايبة معاها حاجة خزيرة، ده نوع من الطعام عند العرب، كان قطع لحمة يسووها يحطوا معاها مية ودي ويعجنوها كده ويسووها على النار يعني، فجايبة له أكلة يعني. فدخلت بالأكل وهي معاها مين؟ معاها علي وزوجها والحسن والحسين. قال لها: ادعي لي زوجك وابنيك. فدخلت بهم كلهم. فلما دخلوا قعدوا، النبي صلى الله عليه وسلم كان على منامة له، المنامة اللي هي الفرش أو المكان النوم اسمها منامة له، على دكان يقال على المحل ويقال على المسطرة، المصاطب بتاعة الفلاحين، الناس اللي في أرياف أو اللي عندهم فكرة يجوا قدام الباب كده ويبنوا حاجة واطية كده صغيرة ويقعدوا عليها، على أساس إن البيوت عندهم كانت ضيقة فتبقى نوع من التهوية أو كده، تروح على نفسي يعني. فكان هو نايم النبي صلى الله عليه وسلم في المنامه بتاعته على المصطبه دي، وعليه كساء خيبر، ايه كساء من خيبر يعني من نسبه للمكان او البلد اللي هو منه. فقالت لما دخلت عليه الحجره وهو يصلي، فالله سبحانه وتعالى انزل ايه دي: انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. نزلت الايه في نفس التوقيت اللي ام سلمه دخل فاطمه دخلت على النبي فيه مع الحسن والحسين ضرهم معاهم عليه، نزلت الايه. فلما نزلت الايه النبي صلى الله عليه وسلم فألوى بيده إلى السماء ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء. ألوى يعني أشار، فأخرج يده من الكساء زي تقولي هو حاططهم كده في حتة خيمة صغيرة أو حاجة كده ولممهم حواليه. فلما نزلت الآية فألوى بيده يعني أشار بيده السماء، قال: اللهم أهل بيتي، اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي. كان مين بقى معاه تحت الكساء الكبير ده؟ كان الحسن والحسين وكان علي، خلي بالك. والنبي صلى الله عليه وسلم لممهم بالكساء الخيبري الكبير ده في حته زدوري خيمه كده. فلما نزلت عليه الايات جبريل نزل على بيت راح مطلع ايده للسماء ودعا: اللهم اهل بيتي وحماتي، اللهم اهل بيتي وحماتي، يعني اهل بيتي الحماه اللي هم اهل خاصه الرجل يعني. فلما ام سلمه سمعت الكلام ده ما كانتش معاهم تحت الكساء ده، ما كانتش تحتهم في حته الخيمه اللي هم فيها، فسالته وقالت له: رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معك؟ يعني يا رسول الله طب انت بتقول اللهم اهل بيتي وحماتي، اللهم اهل بيتي وانا معك، عايز تاخد الخير، الناس دماغها صاحيه للخير. فقال لها: أي أنت إلى خير، أنت إلى خير، ما قال لهاش أنت معاه. من هنا الشيعة احتجوا قالوا: أهو الحديث صحيح وأنتوا سبتينه إنه عمل حديث صحيح، خلاص هو دعا لأهل بيته وخاصته، كان مين؟ فاطمة والحسن والحسين وعلي، يبقى هم دول أهل البيت اللي هم بيعظموا لغاية اللحظة اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي، غير كده ما بيعظموش. طبعا في أحاديث كثيرة على نفس وتيرة الحديث ده أو قريبة مع اختلاف المتون، فخدوا الأحاديث دي والأحاديث الصحيحة وبدأوا يحاجوا بيها أهل السنة ولكهم هم دول أهل البيت، وما دون ذلك لا. طبعا الكلام ده مردود بإيه؟ بآيات القرآن. الكلام مردود بآيات القرآن لأن يأبى السياق، والسياق يدل دلالة قاطعة على إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. ليه؟ لأنه في الآية إنما يريد الله، لما قال في قول الله تعالى في الآية 33 سائلان ذات: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وراح على طول 34: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ألا طب ما هي واضحة إيه؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أهل البيت. بعدها على طول قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. مين كان في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أزواج. وكان في حد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين كان في بيوت؟ فاطمة متزوجة بعيدة منفصلة عنه في بيت لوحدها، بالدليل قال لها: ادعي زوجك وابنيك، مش عايشة معاه، ده في حتة لوحدها عند زوجها. مين أهل البيت هنا اللي طهرهم تطهير الله سبحانه وتعالى، واللي قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة؟ في بيوت مين؟ في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت اللي هم بيوت بين زوجاته، وضحت صريحة جدا. وبعدين أنا عندي دلالة من اللغة ترد كلام الشيعة، ودي حتة برضو عشان أنتوا يعني انت بتعرفي تردي، الدين بيهاجم والدنيا يعني بتولع في المسلمين والناس في غفله. طيب انا عندي دلاله من اللغه اصلا على كلمه اهل البيت تعني الزوجه، عندي ادله من اللغه وغير أدلة اللغة القرآن يثبت هذا في آيات. أولا أنا عندي قول الله تعالى عن سارة. طبعا معلوم أن سارة زوجة إبراهيم عليه السلام كانوا في بيت واحد ما كانش عنده أولاد، جت الملائكة تبشرها بأنها يجي لها ولد، فتعجبت، كانت كبيرة ولغت الرأي يعني المفسرين على أقوال مختلفة، قالوا 90 وعدوا 90 وإبراهيم عدى 100، فقالت مش ممكن، قالت إزاي، كان بالنسبة لها شيء معجزة، عشان تعرف أن الله لا يعجزه في الأرض والسماء، حتى شيء اسم روح الله، وأي حاجة أنت شايفاها بعيدة ممكن تبقى يعني سهلة جدا وهينة جدا وتجيلك منتهى السهولة، ودي وقفة برضه يعني خلاص يأست من الحمل ومن الأولاد ومن الأولاد إيه بقى وحمل إيه في السن ده. هو على ذلك لما ربنا أراد أراد، إنما أمره إذا أراد شان يقول يقول فيكم. فأدي ده دلالة، إنما أعوذ بالشيطان الرجيم، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ومعلوم أن أهل البيت كان مين؟ سارة وإبراهيم، يبقى أهل البيت الزوجة. طيب كمان في عدة آيات الله في القرآن ذكر امرأة لوط، امرأة لوط، وعلى أنها من أهل من أهل بيته. وعندك في الشعراء 171 قال تعالى فأنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. فأنجيناه وأهله أجمعين، كلام على لوط، ساق الكلام على لوط، إلا عجوزا في الغابرين، استثنى مين؟ العجوز اللي هي الزوج. طيب وأهله، خلي بالك هو استثنى كلمة أهل، هشرح الاستثناء بس لما كمل الآيات. وقال تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، في سورة النمل 57. طيب اسمه ده اسمه ايه؟ لما يكون الكلام ماشي متناسق ويجي معاه إلا أو عدا، أي حرف أي أداة من أدات الاستثناء، ده اسمه استثناء متصل. يعني ايه استثناء متصل؟ يعني في نفس الآية أو في نفس الكلام أو في نفس الجملة ذكرت شيء ثم استثنيت شيء آخر، مفيش انفصال، اسمه استثناء متصل. يعني ما أقول مثلا كل طالبات المعهد اللي حضروا معايا، كل اللي حضروا معايا هيكملوا الدورة، اللي ما حضروا إلا اللي ما حضروش، كل من جاء وصول التدبر هيكمل معايا إلا اللي ما حضروش، يبقى أنا استثنيت إيه؟ مجموعة من الطالبات، اسمه استثناء متصل، لأن أنا قلت جميع طالبات المعهد هيوصلوا معايا إلا من لم تحضر، يبقى أنا استثنيت قليل أو مجموعة من الجامعة اللي بيحضر، اسمه استثناء إيه؟ متصل، لأن أنا ما فصلتش الكلام، ما قلتش حكاية أو في مكان وفي مكان تاني، ده اسمه استثناء منفصل بعدين نشرح، لكن متصل دلوقتي في الآيات فيه استثناء إيه؟ متصل، متصل، إلا عجوزا في الغابرين، إلا امرأته قدرناها من الغابرين، يبقى اسمه إيه؟ استثناء متصل. يبقى دل على إيه بقى؟ الاستثناء المنفصل المتصل معناه اللي أنا استثنيته لابد يكون من جنس المستثنى منه، صح؟ ولا ينفع بحاجة تانية؟ يعني مقول الطالبات كلهم هيكملوا معايا اللي حضر وصول تدبر إلا اللي ما حضرتش، يبقى معناه اللي ما حضروش دول يكونوا إيه؟ لابد طالبات، صح كده؟ ينفع أقول الطالبات كلهم يحضروا معايا مثلا ويكملوا ده وصول التدبر إلا الناس اللي في القرية اللي جنبي وأنا مالي ومالي، يبقى لازم يكون من جنس اللي أنا بتكلم المستثنى منه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا، حرف استثناء أهو، إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يبقى استثنيت إيه؟ فريق من الناس، ما استثنيتش فريق مثلا من كائن آخر، يبقى إذا المستثنى لابد يكون من جنس المستثنى منه، واضح؟ فلما جل جلاله يقول فأنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين وأهله، يبقى العجوز دي منين؟ من أهله، استثنى العجوز منين؟ والمستثنى منه إيه؟ الأهل، الأهل كتير استثنينا منهم العجوز، وأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرنا الغابرين، يبقى امرأته كانت منين؟ من أهله، يعني مستثنية من الأهل. فهمت الكلام جاي إزاي؟ دي كلام في منتهى الأهمية، ودي كلها آيات في القرآن، وأنت بتقرأي دماغك تبقى حاضرة وفهمة وبتستوعبي. عندي دليل آخر في سورة القصص 29، قال تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أنس من جانب الطور نارا، في قصة موسى أنه طبعا لما خرج من مصر هربان من فرعون وجبروته واضطهاده ليه والعذاب اللي شافه منه، وخرج كده ماشي مش لغايه ما وصل مكان اسمه مدين، وهناك طبعا القصه المشهوره ومعروفه عندنا في ديننا ان هو لقى بنات بيسقوا وعايزين يسقوا ومش عارفين يعدوا عبير عشان في ناس مزدحمين على المكان. المهم في نهايه القصه تزوج واحده من البنتين دول اللي هي ابنتي شعيب وشعيب مش النبي طبعا، ورجع قعد فتره مده اللي اتفق بيه معاه ان هو يكمل يعني 8 سنين ولا 10 سنين، بعد ما قضى المده عايز يرجع بلده خلاص، يعني تزوج والمال اللي هو يعني مهر اللي هذه الفتاة اشتغل بيها 8 او 10 حجج حسب اختلاف العلماء، عايز يرجع الى بلده بقى مصر. فهو لما هو راجع لمصر وعايز في الطريق، فانس من جانب الطور نهر طور وجبل الطور هو عند سينا، فشاف نار، شاف حاجه بعيده كده، عايز يشوف ايه النار اللي جايه من بعيد دي، شاف. فلما قضى موسى الاجل وسار باهله، معلوم اللي كان مين مع مين؟ مع موسى بالظبط، اللي تزوج ورجع بيها الى بلده معاش حد تاني. فكل دي ادله على ان السياق يدل على ان الاهل ايه؟ من الزوجات، الزوجات من الاهل. لا يمكن ان يعني اخرج عن هذا الكلام الا ضال. وقال تعالى، يعني دي طبعا بعض الايات اللي تدل على ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من اهل البيت، فلا يحق ابدا الواحد شيعي يقول لك اهل البيت هم علي وحسن والحسين بس وهم دول والادله هي، بتجيب لك الحديث. احنا اتفقنا وقلنا لو تفتكروا ان اهل السنه وجماعه وصنيع اهل العلم عامه، انا عايزه اخلص بحكمه واطلع بحكم تفسير ايه، حكم شرعي، حاجه فقهيه، لابد اجمع الادله. ما ينفعش اجيب دليل واحد واطير بيه، ده صنيع الجهال او شخص صاحب هوى عايز يخدع الناس او يغمي عليهم او يلوي الادله. لكن اهل العلم ما ينفعش ان انا لا اقول ايه لوحدها ولا حديث لوحده، لابد عشان اخلص بحكم اجمع الادله الحديث واشوف حديث منسوخ ولا حديث ثابت، ضعيف ولا صحيح، ودرجه صحته ايه، واشوف على الايه القرانيه واجمع الادله اخلص بالحكم. ده صنيع اهل العلم. فهم دول خلوا الاحاديث اللي على هذه الشاكله ونسيوا كل الايات القرانيه اللي احنا ذكرناها دي. طب فين كل اللي احنا قلناه ده؟ طبعا هيك على التشهد، اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم، وبارك على محمد وازواجه وذريته كما صليت. كل الكلام ده هم لغوه بالنسبه لهم ولا لا اعتبار لهم. طبعا ده لانهم اصحاب هوى الدرجه الاولى، ومش جهله، في منهم جهله اللي هم الاتباع الشيعة العام، الشيعة جهله، لكن اللي هم العلماء بتوعهم لا مش جهله طبعا، دول اصحاب هوى عاجبهم القضيه وماشيين على هذا الضلال. ايضا مثال اخر على السياق عشان نقدر نمشي كده نشوف السياق. قال تعالى: واذ بوانا لابراهيم مكان البيت ان لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، في سورة الحج 26 و27. أهل العلم بينهم نزاع في الآيات، بيقول الله سبحانه وتعالى قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. بوأنا والتبوء الشيء يعني توضيح بيان، أنزله هيئه، كلمة بوأنا يعني هيئ له إن ده، أو بين له. انتوا عارفين البيت طبعا كان مبني من زمان، وبعدين مع الطوفان ومع غرق الارض راح البيت ما ظهرش بينه قاعده. الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والراكعين والطائفين والقائمين والركع السجود. طيب بعد الايات دي قال: واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل دامر ياتينا من كل فج عميق. طب واذن في الناس بالحج دي الخطاب هنا لابراهيم ولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فريق من اهل العلم قال ده النبي محمد، واذن بالحج، اذن الناس بالحج، النبي صلى الله عليه وسلم يأذن اعلان او بيان او نداء، فيؤذن في الناس بالحج وكده. طيب وفريق العلماء قال لا، الخطاب لابراهيم عليه السلام. انا لما اقرا اقوال العلماء ومش عارفه، قدامي تفسير بيقول كده وتفسير بيقول كده، اجيبها ازاي؟ اقدر انا في الحاله دي كواحده طالبه علم او بقرا او عايزه ابقى طالبه علم او حابه القران، لابد يبقى في ايديا أداة أطلع بيها وأجنح لقول معين. النهاردة عندي السياق اللي أنا بتكلم فيه، سياق الكلام يأبى أن يكون الكلام على محمد على إبراهيم عليه السلام، لكن الكلام لماذا؟ ليه؟ لأن السياق يقتضي أن الكلام سبقه لإبراهيم ولحقه لإبراهيم. بقى مين؟ يبقى قالوا لإبراهيم، والكلام يعني في البداية كان لإبراهيم، بعد كده أن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ وأذن في الناس بالحج، يبقى لمين؟ لا لإبراهيم عليه السلام، مش لسيدنا محمد، مش نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن السباق الكلام كان لمين؟ لإبراهيم. الكلام كله جاي في لإبراهيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بيه شيئا، بيديله معلومات وبيبين له البيت وقال له مكانه وما تشركش وإلى آخره، وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود، أوامر تانية أهو، وبعديها وأذن في الناس. يبقى السياق في تتابع، هي السياق الكلام اذا احنا قلنا سباق وسياق ولحق. طيب ما قبل كلمه واذن في الناس قبلها يسبق ايه؟ السياق كان ايه؟ كان ابراهيم صح؟ في الاول واذ وانا لابراهيم، يبقى سباق الآية قبل الأمر وأذن في الناس قبلها إيه؟ قبلها خطاب لإبراهيم أمره إنه بين له البيت وقال له ما تشكش به شيئا وهي بقى البيت للطائفين والقائمين والركع السجود إلى آخر الكلام. طيب دي برضو آية. في آية حقيقة جميلة قوي في سورة النمل أو آيات في سورة النمل برضو زي السياق القرآني وإزاي نتعامل معاه. قال تعالى: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي على والدي الآيات. تبسم، عايز أعرف وأنا بقرأ الآيات تبسم هنا، هل التبسم على وجه واحد ولا التبسم على وجوه؟ أنا عندي إن بد إن أنا أعرف إنه ألفاظ القرآن واللغة العربية لغة واسعة، وكما قال عمر إن القرآن حمال ذو وجوه، حمال ذو وجوه، قول عمر إن القرآن حمال ذو وجوه، إن القرآن حمال ذو وجوه، يعني إيه؟ يعني القرآن ممكن يحتمل أوجه كثيرة جدا، والأوجه دي ممكن تفيدني وتنفعني وما فيهاش تضاد. مفيش بيها تضاد، وقد يأتي تضاد عشان أرجح يبقى من السياق، يبقى أرجع تاني للسياق. طيب لو بصينا على التبسم، التبسم على طول عن سرور ولا عن غضب؟ اللي يبتسم مبسوط ولا غضبان؟ لا، التبسم قد يكون عن سرور وقد يكون عن غضب. طب ايه الدليل؟ نجيب أدلة. مثلا عارفين قصة كعب بن مالك، قصة مشهورة عندنا في السنة، انه كعب بن مالك في غزوة تبوك لما تخلف عن الغزوة وما ذهبش مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو مجموعة من الناس او من اللي يعني تخلفوا عن الغزوة. طبعا حديث طويل جدا في قصة بقى براءة كعب مالك وقصة اللي حصلت، انا مش هتكلم على القصة، فكانت قصة طويلة. المهم ان كعب مالك تخلف عن غزوة تبوك، دي كانت اخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت شهر رجب في عام 9 هجري. فمن اسباب اللي خلت كعب مالك يتخلف عن الغزوة ايه الاسباب؟ الاسباب ان هو قال شوكة الاسلام اشتدت والاسلام خلاص ثبت، ويعني شاف بقى الثمار يعني والدنيا يعني حلوه، قال كان انا مش مشكله ان انا اتخلف، ما في كتير قوي هيغزو والاسلام خلاص مش محتاجني يعني. واحنا عارفين طبعا برضو استطراد كده ان الجهاد حكم الجهاد في سبيل الله من فروض الكفايات مش من فروض الاعيان، يعني اذا قام به البعض يسقط على الاخرين، يعني الجهاد مش فرض عين على كل شخص يجاهد، مش فرض عين، ممكن الشخص اذا هو طبعا منقبه ومنزله عاليه، لكن ممكن واحد يتخلف عن الجهاد. فتخلف كعب بن مالك للاسباب دي، قال الاسلام شوكته بقت قويه ومش محتاج ان انا اغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. المهم لما رجع النبي من الغزوه، السنه انه الرجل لما يرجع من غزوه او من سفر برده سنه كده في النص تاخدها، يرجع الى المسجد. خلاص فالسنه دي، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوه الى المسجد وبدا يطلب الناس اللي تخلفوا عن الغزوه مش معاه، فكل واحد بدأ يدخل ويحكي العذر بتاعه، ده يقول له مش عارف منافقين، بيقول أعذار ومش عارف ايه. كعب بن مالك كان صحابي جليل، كان عنده الصراحة عالية جدا والإيمان بأن الله سميع، تتجلى في موقف كعب بن مالك الإيمان بأن الله سميع. تعرف الناس دي كانت راسخ في قلوبهم معنى الأسماء والصفات والقرآن رسوخ عالي جدا، عايز يدرس. كعب بن مالك كان عنده طلاقة في اللسان وحسن منطق وسلاسة في الكلام، قوي الحجة والبرهان. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، انا رجل اتيت جدل، انا رجل اتيت جدل، يعني اعرف اقول لك كلام اخليك تصدق ان انا معذور، خلصت الكلمه كده، انا رجل اتيت جدل، ولكن اخاف ان يسمعني الله سبحانه وتعالى فيفضحني من فوق 7 سماوات. شايف الكلام؟ يبقى هو مش نظره للمخلوق دلوقتي، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقول له عايز اقول مش انت النبي صلى الله عليه وسلم وكل ده، بس أنا عندي من الحجة والبيان والبرهان والقوة إن أنا أقول كلام أخليك تصدقني، بس أنا مش هعمل كده، مش عشانك أنت، لأن أنت بشر يعني ليك نفس مش تعرف إيه اللي بداخلي، لا يمكن يعرف السر إلا الله، لكن خاف الله رب العالمين فوق 7 سماوات. درس عالي جدا في مراقبة الله عز وجل في السر والعلم، إن الله يسمعنا ويعلم أحوالنا ومطلع على السرائر ويعلم البواطن ولا تخفى عليه خافية. افهم الكلام ده هيفرق معايا كتير قوي. فكعب بن مالك دخل وقال له الكلمتين دول. كان معاه مين في التخلف في الغزوه؟ كان معاه هلال ابن اميه ومراره بن الربيع. هلال ابن اميه ومراره بن الربيع دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، الثلاثه اتخلفوا معاه اللي نزل شانهم في القران. المهم الشاهد في الكلام انه كعب بن مالك بيقول ايه؟ فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب. ده نص الحديث الصحيح. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب. يعني بان هنا ان ايه؟ ان التبسم قد يكون على الغضب. ضحك كده، واحيانا انت تاخديه بس ما تاخديش بالك، استرعت وقلت تبسم عن سرور، لا قد يكون على الغضب، احيانا ممكن حد يضايقك. طيب ماشي ماشي. انا مبتسم اهو بس انا بقول ماشي ماشي ايه؟ لا يا بس بتبسم غيظي فالابتسامه بتظهر على وجه، لكن ممكن يكون التبسم من غضب مش من مش عن سرور. طب نرجع للآيات بتاعتنا في سورة النمل. النمل قالت ايه؟ يا ايها النمل، يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ابتداء لو واحد من الرعية من عام الناس دخل على ملك، ملك ويملك المكان كله والبلد كلها وليه من السلطة والهيبة والمكانة والجاه والسلطان، ملك بقى، وراح دخل على الملك قال له انت ما بتاخدش بالك من رعيتك، وانت شخص مهمل، وانت ما اديتناش حقنا، وانت وقاعد يقول له اخطاءه حتى لو كانت على الحقيقه يعني، وذكر الاخطاء كلها. الملك كان في ايه؟ كل حاجه تتخيل ايه ممكن ملك لو واحد دخل عليه من عام الرعيه ويكلمه بالطريقه دي. طبعا العقوبه هتبقى شديده جدا لانه كلمه بطريقه لا تليق. وخلي بالك قلوب العباد مجبوله على حب ان الانسان ينزل منازلها، دي حاجه في البشر ما نقدرش نخرج منها. يعني حاجه الانسان مجبر مجبول عنده كده، جبلته بتدعو. اذا انت فيكي مكانه او وجاهه او ليكي منصب تحب الناس ينزلوك منازلكم، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلوا الناس منازلهم، مع اختلاف تصحيح الحديث. ما يحبش حد يبقى ذا منصب، يعني ما ينفعش مثلا استاذ دكتور مش عارف رئيس قسم ايه وبعدين ما عدي في واحد يقول له يا احمد، هيتضايق حتى لو ما ظهرش. الصحابه كانوا يفهموا ده، فكان مثلا يعدوا على الامير المؤمنين علي بن ابي طالب ما يقولوش كده، يقولوا اقول ايه؟ يا ابن عم رسول الله، يا امير المؤمنين. شوف ازاي. طب وده صحابي، هل محتاج للكلام دي؟ دي حاجه نفسيه، كلمه طيبه صدقه. فكانوا يقولوا كده عايزين ايه؟ يستنيلوا القلوب ويستجلبوا محبه اللي قدامك. كلمة طيبة لها صنيع رهيب ما تعرفيش تعمليها بمليارات الجنيهات. اللي ممكن تعملي كلمة حلوة وكلمة طيبة تغيري وتملكي وتجذبي أشياء ما تعرفيش تجيبيها بمال الدنيا كلها. فالقلوب بتحب الايه؟ اللي يستملها ويقولها كلمة طيبة وكلمة جميلة. طب النملة عملت ايه؟ النملة عملت عدة مصايب. قالت ايه بقى؟ قالت يا ايها النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تعيش في المخالفات. قالت ايه؟ يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان، ولم تكن لا يحطمنكم الملك. وكان المفروض تقول ايه؟ لا، الاول نبي الله، النبي هو اعلى من الملك. فما قالتش مثلا لا يحطمنكم ملك نبي الله سليمان وراحت كده، ولا قالت حتى نزلته من درجه النبوه لدرجه الملك، أو لا يحتملنكم الملك، لا قالت هذا ولا ذاك، راح قالت لا يحتملنكم سليمان، مجردة كده. مجردة، كلمة مجردة، دي مخالفة شديدة جدا لأن ما فيهاش تلطف وما فيهاش إكرام. ومعلوم لما تحب تكرمي حد ما تناديوش باسمه مجرد. أقل ما فيها بالكونية. ما يبقى بينك وبين حد، مش واخدين على بعض قوي يعني، وبينك وبين حد حاجة ناديه بالكونية فيها إكرام. وشوفي علي بن أبي طالب كان مرة يهودي خصمه على مسألة وراح يشتكي للقاضي، خلاص وهو أمير المؤمنين، فدخل على القاضي شريح أشهر قضاة الإسلام معروف شريح القاضي. فلما دخل على شريح القاضي شاف دخل علي مين؟ علي بن أبي طالب. قال اجلس يا أبا الحسن. كان في عهد عمر أو عهد علي مش متذكرة، لكن ناداه بالكنية قال اجلس يا أبا الحسن. ثم قال اليهودي اجلس يا فلان، بغير الكنية. عظم علي بن ابي طالب وقال له اجلس يا فلان، فغضب عليه وقال كنيتني وسميته. اراد ان يبين له ايه يعني، انت اكرمتني ولم تكرم هذا اليهودي، ومفترض ان احنا داخلين عندك خصوم، احنا اتنين داخلين متساويين، انا وهو داخلين على مشكله، ليه تكرمني وما تكرموش؟ اقفي بقى عند الحته دي كتير قوي 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 قوي، اقفي عند الحته دي كتير. ما هو انا عايز اقول القلب فيه فاقه لا تملا بالعلم ولا بالمجالس ولا تملا باي سمع، القلب فيه فاقه يحتاج الاتصال بالله على الحقيقه كما كان هؤلاء القوم. الفاقه ما بتملاش بالسمع ولا بالدروس كلها اسباب، ولا بكتب العلم، ولا ان انا من مجلس للتاني. في فاقه في القلب لا تملا الا بالاتصال بالله على الحقيقه، وحب الله على الحقيقه، وحب رسوله على الحقيقه. هؤلاء القوم الاخيار الاطيار الاطار كان هؤلاء شانهم. شوف قال ايه، كنيتني وسميته، ده واحد داخل اصلا مفتري عليه، واحد داخل مفتري عليك، خليك انت مكانك، واحده بتفتري عليكي كذب مفتريه ظلماكي، واخداكي مجرجراكي على القاضي وانت ليكي مكانتك ومنزلتك وحاجه عاليه قوي، ومجرجراكي على القاضي وانت اصلا بريئه، فيقوم القاضي في النص، انت بقى دماغك صاحيه والايمان شغال والقلب بيغلب الايمان، ها، والنفس متعلقه بالله ملهاش دعوه بالدنيا، فسمع الكلمه وجعته، قال له لا انت داخلين مع بعض. اللي بيشتم في الصحابه اللي هم الشيعه اللي هم ذهبت عقولهم، ده حاجه كده لمسه كده، واحد على مليون من فضائل علي، فما تحملش الكلمه، مع ان كان ممكن يقول لك ايه، هو اصلا هو ظالم ومفتري وجاي يجرجرني على القاضي وانا اصلا ما عادش حاجه، يا ربي ولع فيه حد، مش بطريقتنا احنا؟ ان شاء الله يولع، اقول له ايه يعني؟ يجي يقول له كنيت ما كنتوش، هو اصلا ما يستاهلش، ده انا كويس اصلا رحت معاه، ده انا واحد تاني ان انا ابن عم رسول الله وليا وليا، كويس ان انا ما خسفتش بيه الارض، يعني اصلا ان هو يروح معاه عند القاضي كان يعتبرها ان هو قمه العدل، ان هو اتعامل معاه لانه شخص واحد زيه راح معاه القاضي وكان يكتفي بهذا. لا 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 لا، ده احنا اللي نعمل كده مش دول، بس عايزين نتعلم، عايزين نتعلم الانصاف والعدل والمعاني دي كلها اللي بتعدي معانا في الدروس ما تفوتيهاش، معنى عالي قوي وغالي قوي. المهم لما اراد ان يكرمه قال يا ابا الحسن، ارجع للنمله، سميت سليمان وقالت له ايه؟ لا يكرمنكم سليمان، ما قالتش لا نبي ولا قالت ملك. طب الكلمه دي تشعر بغضب الملك، لان الملوك زي ما قلنا واصحاب الوجهات وارباب المناصب يحب اللي يديله شانه، فيبقى نبي وملك وتقولي له كده. طب المخالفه الثانيه اللي ارتكبتها النمله انها قالت ايه؟ وهم لا يشعرون، لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نسبت لسليمان اللامبالاه، وممكن تتفهم لسليمان، سليمان يفهم لغه النمل فسمعها، يعني انا ما عنديش لا مبالاه، او انا مثلا جبار، او انا بقى قراء قهار، او انا مش بهتم بالرعيه، همشي ادوس امم من امم الله او خلق من خلق الله. فنسبت لي اشياء شنيعه جدا، فقد يقال انه تبسم هنا تبسم ايه؟ المغضب. لا، تبسم سرور، سر بانه فهم لغه النمله وان هذه النعمه، والدليل قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي الى اخر الايات. فشعر بالنعمه، شعوره بالنعمه خلاه تبسم وغفل عن اخطاء النمله. توجه له كلام سمعته، يعني ده تقييمها ليه، هي شايفاه كده، شايفاه انه ممكن يحطم، وسليمان ناديته باسمه وما قالتش يا نبي وما قالتش يا ملك،
بس كلامها موجه للنبي مش لسليمان.
ولو اتكلم باحترام على اهل الغيب، هو انا ينفع ده تتكلم مثلا شيخ مش موجود، فاجي اتكلم على الشيخ اقول اه احمد ده اللي بيطلع الفضائيات، ينفع؟ انت حتى شفت ازاي تقولي لا استعملهاش، بتقولي الشيخ احمد اللي بيطلع كده، الشيخ انت حتى وانت لوحدك بتقوليها كده احتراما وهيبه للشيخ، فكيف ده نبي وملك؟ فطبعا ومع هذا سليمان لم يغضب، ولكن شعر بنعمة الله، واستشعر نعمة الله ان الله فهمه لغة النمل، وازاي فهم، ومن عجائب النمل، من عجائب سبحان الله صنع الله في النمل. شوفي في بداية الكلام، تعالي كده نشوف النملة قالت ايه، يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. استفتحت خطابها بالنداء يا، وبعدين لحد عشان نداء عشان يسمع نداء ده من بعيد. وبعدين ثم أتت بالاسم المبهم أيها، ثم تبعته باسم الجنس منه النمل يا أيها النمل، ثم أمرت ادخلوا مساكنكم، بينت العلة خشت أن سليمان يحطمكم هو وجنوده، ثم بينت وأخبرت سبب الدخول أصدق خشت أنه هو وهم لا يشعرون بعدم الشعور، يبقى خوفت عليهم وقالت لهم وأخبرتهم أنه ممكن تتحطموا وممكن سليمان يحطمكم، ثم اعتذرت قالت وهم لا يشعرون. الاعتذار قد يكون اعتذارا وقد يكون بالنسبة للسامع اتهاما أنه لا يشعر مش مهتم بالرعية زي ما قلنا في التفسير هنا، وهم لا يشعرون يعني اعتذرت عن الخطأ اللي كان ممكن يصدر من سليمان. شوفي كام حاجة في جملة من عظمة القرآن وبلاغة القرآن، شوفي كل ده. ومن أعجب الهداية أنه تأمل في عطاء الله سبحانه وتعالى في شأن هذه النمل، قال فحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، إلى قوله تعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل، فبين قد إيه أن هم حاجة عظيمة، وأنه النمل ده شيء يعني خلق عظيم جدا من خلق الله، ويجعل له وادي ومعروف باسم وادي النمل، وعجائب صنع الله، لا انه لهم اودية لهم اماكن معينة يعني، وعجائب صنع الله في النملة انها تتكلم وتتكلم بكلام منطقي وذكية وفهمة ازاي تحرز الرعية بتاعها وازاي تنقذهم من الموت وازاي تنقذهم من الهلاك. بعض البشر الاذكياء لا يعرفون ان يعملوا فعل هذه النملة، هي نملة بس كانت في منتهى الذكاء. كل دي دروس ليكي، ده مش كلام تسلية ولا يضحك عليه، اهي نملة لكن قدرت ازاي تحمي اللي حولها وتبقى ذكيه وفاهمه امتى تدخل من تدخل الى الوادي بتاعه وامتى تخرج من الوادي ومتى تذهب لجلب الطعام ومتى لا تذهب، فاهمه وبتخطط وبتدبر. نمله عجيب صنع الله في هذا المخلوق العجيب اللي هو النمل. ايضا في السياق امثله على السياق يعني قول بلقيس ملك السبع، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وكذلك يفعلون دي جت في عندي سباق للكلام والسياق جت في نهاية الكلام. وكذلك يفعلون من الآن وكذلك يفعلون الملكة والله ربنا سبحانه وتعالى في قولين للعلماء، فريق من العلماء قال وكذلك يفعلون من قول الله، وفريق من العلماء قال وكذلك يفعلون كلام ملك السبع. طب انا هرجع تاني نفس الكلام اللي بيحصل لما تقراي القران والتفسير حيث بايس، ارجح ايه؟ يعني انا بقرا الايه دلوقتي انا مستشعره اللي بتقول الكلام ده ملك السبع وكذلك يفعلون، ولا مستشعره ان الله سبحانه وتعالى يؤكد كلامها ويقول ايه وكذلك يفعلون؟ هي بتقول ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله، بتقول الكلام بتحدد كلام بتحط قاعده، اي ملك بيدخل قريه او مكان بيفسد وبيخلي العزيز فيها ذليل، ده صنيع الملوك، ده صنيع الملوك. الرد هنا وكذلك يفعلون قول ربنا ولا قول؟ تنازع العلماء، لكن عشان انا اقدر ارجح واقول اخد الفريق والفريق اللي قال قول الله، علماء اكابر ودول اكابر ودول اكابر يعني كلهم علماء تفسير، لكن عشان ترجح وانت نفسك مطمئنه وتقراي القران ارجع للسياق اللي انا بقوله لك النهارده القاعده الغايه في الاهميه، ارجع للسياق. ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله وكذلك يفعلون، مين بتتكلم؟ يبقى سياق الكلام لمين؟ يبقى اللحق لمين؟ يبقى كلام ملكة بلقيس، مع العلم اللي قال القول الاول اكابر ابن جرير الطبري وغيره، عشان برضو تبقي عارفه يعني قال القول الاول قال انه قول الله سبحانه وتعالى اللي كلام الله كلام الزجاج وكلام ابن جرير الطبري وابن كثير والبغوي ناس تقال مش قليلين، لكن السياق يأبى ده يأبى لانه مرجوح قول مرجوح. طب في حاجه كمان ايه هي؟ هي قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله الايات وكذلك يفعلوا، لو من كلام ربنا ما ينفعش كمان لسبب تاني غير السياق ايه؟ انك انت بتاكد لو كلام الله يبقى بياكد ان كل الملوك اذا دخلوا القرى افسدوها، وده مش حقيقة، مش كل ملك بيدخل القريه. يا جماعه معلش ما حدش بيتكلم عشان الناس متضايقين، ما حدش يردد معايا لو سمحت. لو قلنا انه من كلام الله سبحانه وتعالى وكذلك يفعلون، الكلام هنا ما ينفعش ان يكون من كلام ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لان ربك يعلم ان في ملوك دخلوا البلاد ودخلوا القرى وما افسدوش فيها. طب ملوك المسلمين وملوك الصحابه دخلوا البلاد اعزوا اهلها ونصروهم ورفعوهم ما اذلهمش. مش شرط انا كلام هنا يبقى مرجوح. يبقى انا عندي القول الراجح هنا انه كلام بين كلام بلقيس لان السياق جاء في كلامها. قصة نوح مع ابنه برضو نشوف السياق. كل ما تاخدي كتير كل ما المخ يشتغل تبتدي تقرأ ان شاء الله كده ونحاول نفهم. يعني قال جل جلاله ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون الى قوله تعالى حتى اذا جاء امرنا فار التنور كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل. كلام في سوره هود من 38 لغايه 40. باختصار القصه نوح يعني مكث 1000 سنه الا 50 عاما يدعو الناس. 1000 سنه في مده الدعوه 950 سنه. 1000 سنه الا 50 ومره هنقف كده عند 1000 سنه الا 50 100 الا واحده. ليه ما ذكرناش العدد على طول او ليه في القران او كده ليه ما ذكرش العدد 1950؟ يعني ليه قال 1000 الا 50؟ ما 1000 الا 50 تساوي 950. بعدين هنقول احنا بنتكلم على الاعداد. المهم انه نوح مكث 950 سنه يدعو قومه الى التوحيد. لا اله الا الله، مش عايز منهم حاجه، لا اله الا الله، اتركوا عباده الاصنام واتركوا هذا الضلال انتوا فيه، قولوا لا اله الا الله واحد الله الواحد الاحد لا شريك له. وبدا يدعوهم على مدار 950 سنه. شوف مده الدعوه عشان الداعي او الداعيه ما تيأس من دعوة الناس ولا تيأس من رحمة الله. ممكن دعوتك تستجاب بعد سنين طويلة جدا وانت عمالة تدعي والناس ما تستجبش، وفجأة بعد 20 سنة تلاقي الناس استجابت، وبعد 30 سنة الناس استجابت. لا، ده ممكن تموتي والناس تستجيب بعد ما تموتي. لازم عندنا صبر، الداعيات لازم عندها صبر. ما تيأسيش من رحمة الله، تعاملت مع مجموعة مهما طالت المدة ما تيأسيش معاهم طالما في إفادة وطالما بتحاولي الخير. المهم قعد 950 سنة ما فيش فايدة. عالم الله سبحانه وتعالى اخبره ان الناس دول ايه؟ مش جاي منهم نتيجه، انت 950 سنه بتدعوهم في الشرايين. امروا بايه؟ بصناعه سفينه. فبدا يجيب الشجر والاشجار. طبعا هتلاقي كلام كتير جدا في كتب التفسير في مساله قصه نوح. 100 سنه بيزرع الاشجار، وبعدين 100 سنه بيقطعها، وبعدين مش عارفه 30 سنه لا انا مش جايب كل الكلام ده ملوش ادله. انا باخد ما دل عليه الدليل، اي كلام بقى غير الدليل ما ماليش دعوه بيه. المهم انه صنع سفينه كما امر الله سبحانه وتعالى امره. فكل ما كان يمر عليه ملأ من قومه يتريق عليه، يسخروا السخريه الاستهزاء والانتقاص من قدر الاخر، معنى السخريه معروف. ويستهزئوا بيه، يستهزئوا بيه ليه؟ يقول لك احنا في ارض بر، احنا في صحراء. عملت تعملي سفينه وفين الميه دي؟ مش ميه، هم قاعدين في مكان صحراء في البر، فالسفينه دي معناها انها هتنزل. فبداوا يسخروا منه ويتهكموا عليه، فقال لهم ايه؟ انت تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. يعني لو انتوا بتتريقوا دلوقتي بتتهكموا عليا هيجي الوقت ان انا اسخر منكم برضو. المهم انه لما جه امر الله سبحانه وتعالى انه الناس دي خلاص وهيحصل غرق ومحدش هيعيش لان انت نصحتهم كتير جدا ومفيش فايده فيهم، وجاء امر الله سبحانه وتعالى وفار التنور كل نحمل فيها من كل نحمل فيها كل زوجين اثنين. امروا بقى انه يحمل ايه؟ كل زي عشان الدنيا هتغرق خلاص. ربنا اعلمه اخبر نوح ان كل الارض هتغرق. وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. وفجرنا الارض عيونا ما قالش فجرنا الارض عيونا، لان فجرنا الارض عيونا يعني كل جزء في الارض كان بيطلع منه عيون. لو قالنا فجرنا من الارض عيونا يبقى اجزاء من طبعين، يبقى في اجزاء فيها ميه واجزاء ما فيهاش ميه. لا، ربنا جعل كل الارض ماء، حتى التنور التنانير دي ليها اماكن النار اللي بتتولع فيها النار زي في افران كده. حتى الافران دي ليها اصلا بتشتعل منها النار بقى يطلع منها ميه خلاص، لان ربنا اراد ان يغرق كل اهل الارض الا النجوم. فلما جاء الامر من الله وبدات الميه تفور بقى على سطح البحر والارض والميه عليت جدا، والسفينه اللي نوح عملها بدات تمشي في البحر في الميه اللي هي اتفجرت من الارض، عالم ان كله هيهلك. وربنا اخبره كده، قال له كل الارض هتهلك الا اهلك واللي اتبعك. واللي اتبعك ايه؟ قليل، مفيش. ومن امن ومن معه الا قليل، اللي امن معه عدد قليل جدا بس، وكله هيغرق وحمل فعلا في السفينه. وعندي نوح في سورة نوح قال إيه؟ ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، دع عليهم. وخلي بالك كمان في سورة القمر استنصر بالله، قال فدعا ربه أني مغلوبا فانتصر. ممكن حد يقف كده يقول لي الله، طب نوح النبي اللي بنقول لعزم الرسل، النبي العظيم ده اللي صبر 950 سنة يدعو الناس يختمها بالليل عليهم، تيجي الكلام ده؟ لا. قتادة قال ايه؟ امام المفسرين قال انا والله ما دعا عليهم نوح حتى اتاه الوحي من السماء انه لم يؤمن من قومك الا من قد امن. سورة هود 36، اي سورة هود رقم 36. اذا عشان ما يحصلش عندك لبس لما تقرأي في سورة نوح، ها ازاي نوح يدعي على قومه ربي لا تذر ارض من الكافرين ديارة، دليل كده قالوا ايه؟ انك ان تذرهم يضلهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفار. يبقى عارف منين انه لو تركتهم يا رب يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، ده بيتكلم في الغيب، ولا يلدوا الا فاجرا كفار يعني بيتكلم في الغيب، ان لو تركتهم على الارض كل اللي هيجوا من ذريتهم كفار، بيتكلم الغيب ده عن ايه؟ اعلام الله له كما جاء في سوره هود. يبقى انا عندي اربع ايات في اربع سور تجمعيهم مع بعض يبين لك ليه نوح ما دعاش عليهم عشان هو قاسي ولا حشاه، ابدا ده نبي الرقه والرحمه والعفو كله اجتمعت الخصال الحميده في الانبياء. ولكن كما قال قتاده علم لما اتاه الوحي اللي هو ايه؟ قول الله تعالى في سوره هود، ها انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، يعني كل اللي انت دعيتهم دول ما حدش هيؤمن منهم ولا ذريتهم ولا اللي بعدهم، وهم الشويه اللي معاك اللي هيفضلوا بس. عين نوح كده لما تاكد خلاص ان مفيش ايمان لهؤلاء دعا عليهم بقى. طب دعا عليهم ليه؟ دي رحمه، لانه لو تركوا كما قال ربنا وقال عن نوح لا يلد الا فاجرا كفارا، بدل ما يجوا بقى كفار وكفار تجيب كفار وتتملي الارض كفار ويروحوا على الجحيم، لا بقى خلاص ابدهم افضل، صح ولا لا؟ يبقى رحمه من نوح ومش دعاء عليهم بالمعنى الناس فاهمينه انه دعا بقى ازاي النبي وازاي يدعي وازاي يعمل، دعا لحكمه عاليه جدا وعلم انه لن ياتي منه خير. انا عايز ارجع لسياق الكلام، يعني مش بصدد ان انا اشرح الايات، انا عايز اوصل لحته تانية في السياق، حته رائعه الحقيقه. قبل بس ما اقولها عايز اقول انه قلنا من درسين كده حاجه، محبه الوالد لابنه جبله، والعكس محبه الولد لابيه تكلف، صح؟ وضربنا مثل وقلنا دليل على انه القران كله ما فيهوش انه الله اوصى الاباء بالابناء الا في ايه الميراث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، ما دون ذلك ما فيش ابدا اي نصيحه او اي ترقيق او استرحام لقلوب الاباء على الابناء لانها جبله فيهم. طيب وعندنا طبعا الحديث المشهور العجيب اللي ممكن برضو معلش انا مش بخرج بس بلملك المعلومات كلها محيطه بالمساله، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل الوالد بولده، لا يقتل والد بولده. يعني لا يقتل والد بولده؟ طبعا ابن عبد البر بيقول لك الحديث مشهور ومعروف عند اهل الحجاز، والحكم ده حكم بيه جماهير العلماء، مالك والشافعي واحمد وابو حنيفه وربيعه شيخ مالك والاوزاعي والثوري كلهم حكموا هذا الحكم، اللي هو ايه؟ لو راجل حصل بينه وبين ابنه مشكله والراجل تعصب على ولد ابنه وجاب حاجه وقتله، المفروض عندنا في الاسلام في حاجه اسمها القصاص، يعني القاتل يقتل، تقتل واحد تقتلي قصاده، او يعفو اهل الايه؟ اهل القتيل وانه ياخدوا الديه، لكن الاصل هو من قتل يقتل. طب اشمعنى الراجل الاب لو قتل ابنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده ابدا ما يتقتلش؟ قال لي قال لي ان محبه المحبه فطره، مستحيل هيعمل كده الا اذا يكون يعني عمل فعل شنيعه ملهاش حل فما يقتلش. الحكم بعد كده ايه بقى؟ ياخد دية القاتل، مش مساله فقهيه مش عايز ادخل فيها. الشاهد ده عند جماهير العلماء قالوا هذا. كل ده انا بحكي لك ليه مقدمه لايه؟ لعاطفه الاب نحو ابنه، العاطفه شديده جدا مهما كان الابن عاق ومهما كان الابن جبار ومهما كانت البنت عاقه، الام قلبها ضعيف والاب قلبه ضعيف امام ابناء الاب الحق، يعني مش الاب اللي انحرف ولا بقى شاذ ولا خرج عن الفطره، انا بتكلم الفطره السليمه، مش هتيجي دلوقتي تقول واحد رمى اولاده مش عارف، لا انا مش بتكلم على الشواذ، انا بتكلم على الفطره ربنا خلقنا بيها، العاطفة شديدة جدا من الأب والأم نحو الأبناء. طيب لما علم نوح، أنا برجع تاني بقى الآيات، لما علم نوح إنه خلاص السفينة بدأت تمشي في المية والأرض كلها اتفجرت، العيون اتفجرت عيونه وطلع منها الماء، وربنا أخبره إنه كله هيموت ما فيش إلا من آمن معك، واللي آمنوا دول كانوا قليل، فهم بقى قصة ومنظومة كلها إن ما حدش إيه هيعيش إلا اللي آمن معاه. آخر أمل لا ابنه خد جنب كده قال له تعالى بس واركب معانا، وعشان ربنا سبحانه وتعالى يعني انقذ نفسك وتعالى اركب معانا ولا تكن مع الكافرين، يعني ما تقعدش مع الكافرين وتفضل معاهم، لان نوح ايقن كل من لم يركب السفينه فهو كافر وهيغرق ولا بد، فقال له تكن مع كافرين. قال له ايه بقى؟ قال قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فهود 43. يبقى قال له ايه؟ الولد ابى، شايف الميه وشايف الدنيا، شوف الغباء بقى، ولما ربك يطمس على البصيره، نعوذ بالله من طمس البصيره، شايف الميه والسفينه بتتحرك وكلام ابوه بدا يتنفذ وكانوا بيتكموا على السفينه والسفينه مشيت وهيحصل غرق، فبيقول له تعالى اركب معنا، تعالى ما تبقاش مع الكافرين. قال له لا، برضه اعتمد على حوله وعلى قوته وعلى ذكائه وعلى الاسباب. قال ايه؟ ساوي الى جبل يعصمني من الماء، ما قالش يعصمني من امر الله لانه مش مؤمن بالله، فلي يعصمني الماء، اعتمد على الاسباب ان ده جبل وده ميه والجبل اعلى من الماء، اذا اذا لو قلت للجبل نجيت، حسبها بدماغه فضل ومات على الكفر. ابو قال له ايه؟ لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، قطع الموج والموت جدالهما وغرق الولد. قطع الموت والموج جدالهما وغرق الولد، غرق وغرق ومات على الكفر، لانه أدى الاستجابه واصر يعلق بدماغه وانه يمشي عقله وراى ان الجبل ممكن يعصمه من الماء او ما اشبه هذا. السؤال بقى في الايه 45، انا ماشي معاك في سياق الايات اهو، قال نوح لربه تبارك وتعالى ليه؟ إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. لما غرق الولد وشاف الولد بيغرق خلاص، ما عرفش اللي راح للجبل ما عملوش حاجة لأن المية عدت الجبال وغرقت كله، فنادى ربه سبحانه وتعالى وقال يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. طب موضع أحكم الحاكمين هنا إيه؟ كانت المفروض تبقى إيه؟ الرحمن الرحيم، موضع استعطاف، صح؟ موضع استعطاف، ده هو الولد بيغرق وهيموت على الكفر او مات على الكفر، فالمفروض هو ايه؟ موضع استعطاف يطلب العطف والرحمه من الله سبحانه وتعالى ان يرحم الولد وما يدخلوش جهنم، لكن قال وانت احكم الحاكمين، ما قالش وانت ارحم الراحمين. ليه؟ ليه دي تشوفيها في قول الله تعالى الرحمن فاسال به خبيرا، الرحمن فاسال به خبيرا. لو عايزه تعرفي عن صفات الله وعن الله وتفهمي عن الله، افهمي اسالي اخبر الناس عن الله، ومعلوم ان اخبر الناس عن الله الرسل والانبياء، الرحمن فاسال به خبيرا. اذا نوح لما قال وانت احكم الحاكمين خبير بصفات الله وبافعال الله، فقالوا انت احكم الحاكمين ولم يكن انت ارحم الراحمين. ليه؟ لانه الله سبحانه وتعالى بين لنوح ان اللي هيغرق، ها، كل اللي هيغرقوا دول كفار. لو قال له انت ارحم الراحمين ما تجيش، مع ان اي حد لو ركزت كده تقول ايه؟ وانت ارحم الراحمين. ليه؟ لانه موقع استعطاف زي ما قلنا، لكن قال له انت احكم الحاكمين عشان يبين لك ان نوح خبير بالله ويعلم عن الله وخبير عن الله وخبير بصفات الله، فقال له انت احكم الحاكمين، لانه لو كان ارحم الراحمين، ها، لرحموا، لعصموا من الكفر او انقذوا من الغرق، فلما لم يعصموا من الكفر ولم ينقذوا من الغرق علم ان هو ايه؟ مات مع الكافرين، ما ينفعش يقول له انت ارحم الراحمين، فقالوا انت احكم الحاكمين. عشان تعرف القران ازاي كلام الله، فيش بشر في العالم يقدر يجيب الكلمه دي ولا يعرف حطها هذا الموضع، ولو اي حد بيكتب اي كلام او اي حد عايز يقول اي حاجه كان لازم يقول وانت ارحم الراحمين، لان موقع استعطاف ابني بيغرق، يبقى اصل انت نفسك لو في الموقع تقول ايه؟ يا رب انت ارحم الراحمين ارحمه، صح كده؟ اي حد لم يقل هذا لانه كلام الله، فقالوا انت احكم الحاكم، عالم
ان نجاة ابنه مستحيله، لان لو اراد الله نجاته لعصى من الكفر او انقذه من الغرق، لكن لم يعصى من الكفر ولم ينقذه من الغرق، عالم ان هو ما ينفعش يقول له انت ارحم الراحمين، ده نبي الله نوح، ابدا ما ينفعش يقول له كده. طيب، طب لما قالوا انت احكم الحاكمين ارادوا بيها ايه؟ لو كان ممكن يستعمل اي اسماء تانية لله، يعني كان ممكن يقول اي اسم تاني، خلاص احنا اتفقنا ما ينفعش في الموضوع ده، انت ارحم الراحمين، لانه فاهم عن الله وفاهم اسماء الله وصفاته، وانه لو كان اراد يرحمه كان رحمه، لا عفا من الكفر او انقذه من الغرق خلاص. لكن ليه قال احكم الحاكمين؟ كان ممكن يقول اي اسماء تانية لله. قال لك لانه وكان نوح عايز يسال الله، والنفس نفس بشر، يا ربي يعني ما هي الحكمه تهلك ولدي ليه؟ ما الحكمه يا ربي في هلاك الولد؟ يعني ايه الحكمه اللي انت تهلكه وانا دعيت وعملت وبذلت تهلكه ليه؟ الجواب في قول الله تعالى يا نوح، يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. رد عليه، يعني انت عايز تقول ابني وابني وابني ليس من اهلك هنا، اقف معايا واوعى مخك يروح انه مش من اهله، يعني انه كان ولد زنا، لان ابن عباس قال وغير واحد من السلف ما زنت امراه نبي قط، وقالوا ليس من اهلك اي الذين وعدتهم بالنجاه، يعني مش اللي انا وعدتهم بالنجاه، ده قول ابن عباس واكده ابن كثير، وقال ابن قول عباس هو الحق ولا يمكن محيد عنه، ولا يمكن ابدا انسان يظن ان امراه النبي تكون زانية. ليه؟ قال ان سبحانه وتعالى اغير من ان يمكن امراه نبي من الفاحشه. الله غير على انبياء، مش ممكن يخلي زوجته زانيه، مستحيل. امال هنا الخيانه ايه؟ او انه انا ليس من اهلك هنا يعني ايه؟ ليس من اهلك يعني ايه؟ يعني نفى عنه اهليته ليكون نسبك في الدين، اثبت له نسب الابوه في قوله تعالى ونادى نوح ابنه، ونادى نوح ابنه، يبقى اثبت انه ابنه، لكن نفى عنه نسب ايه؟ الدين، فقال انه عمل غير صالح. اجمع الادله، نفس القاعده اللي انا مشيتك معاها، لابد من جمع الادله والا تقعي. يبقى هنا لما جت واحده مره تسالني السؤال ده تقول لي ربنا في القران يقول انه ليس من اهلك، يبقى نوح ما كان الولد اللي غرق ما كانش ابن نوح، ها خدت جزء من الدليل، وهي دي المشكله بتاع طالب العلم المبتدئ خاصه، اول ما ناخد شغل شويه يلقط الدليل ويجري. لا، انه ليس من اهلك هنا نفى عنه نسب الدين، لكن لما اثبت له نسب الابوه والبنوه لما قال ونادى نوح ابنه، واضحه جليه، يبقى ابنه هنا انه ابنه. وقلنا كمان ان زوجه النبي لا يمكن ان تزني، مستحيل خالص، ده ممتنع عن الزوجات، يبقى بقيت النفع عنه انه نسب الدين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، فنفع عنه هذا، قال لا ده انت كده ده مش ابنك ومش ممكن ان هو يبقى لك نسب في الاخره، خلاص ده مات عن كفر، يعني انساه يا نوح، ما تحطوش، ما تفكرش فيه، انتهى الموضوع وانتهت القصه بغرق الولد ومات على الكفر، لم يستجيب لداعي الايمان، شغل عقله، اعتمد على دماغه، ما استجبش لله، والقصه لابد نتعظ منها، انه الانسان يجيله الحق مره واثنين وثلاثه وعشره ويصر على العناد ولا يستجيب ولا يسمع، تحصل بعد كده مرحله سيئه ان هي تحصل طمس على البصيره، لا يستطيع ان هو يخرج من ذنبه، يبقى عارف الحق ومش قادر يخرج من الذنب. ليه؟ حصل طمس من شده الذنوب على الذنوب والمعاصي على المعاصي وعدم الاستجابه والاصرار على معصيه الله مع العلم انها معصيه من اضر الاشياء على القلب. اكتر شيء يضر قلبك ويفسد عليك دينك ويحول بينك وبين التوبه النصوح ومنذر بخوف شديد الخاتمه تكون على ايه؟ الاصرار على المعصيه مع العلم انها معصيه. اكتر شيء يغضب الله حتى لو كانت صغيره. في ناس كانوا بيعملوا كبائر. الغامديه لما زنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زنت في اكتر من كده حاجه وحبلت من الزنا. حاجه عظيمه مصيبه. ولكن لما تابت وراجعت وعادت واعترفت بالذنبيه وراحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له طهرني انا حبلى والقصه معروفه وتجي له مره ثانيه ولا لما الا ارجع لنفسك لعلك اخطأتي تقول له يا رسول انا حبلى ولا لما تضعي تجي له الولد يقول لها لما ياكل كل ده يرجعها ويرضاها وهي تصر على انها تطهرني يا رسول الله طهرني الاصرار على التطهير والندم على المعصيه والندم على الذنب عند الله شأنه عظيم عظيم اعظم شيء يقربك من الله الندم على الذنب، واكتر شيء يبعدك عن الله الاصرار على الذنب. خلي بالك من النقطتين دول. هنذنب لان احنا بشر، هنقع في الغلط لازم، احنا بشر، بس اللي ينجيكي ويخلي فعلا يعني حالك مع الله عظيم جدا ندمك على المعصية، والندم تكرار ومرار، وتوب المعصية واقلع عنها وافضل اندم، وكل ما افتكرها اندم، ودي علامة التوبة النصوح. التوبة اللي مش نصوح تعملي الذنب وتسيبيه خلاص انا توبت، ما بتندميش ولا بتفكريه، تجيلي الشكوى كتيرة، بذنب وبتوب وبستقيم شوية وارجع في نفس الذنب. اقول لك حاجة، ما توبتيش توبة نصوح، لان من علامات التوبة النصوح ان انا بقى قلبي بياكلني كل ما اسمع او افتكر او اقعد اسرح كده لحظات اليوم الفلاني عملت الغلطة الفلانية بقى بتقطع. دي التوبة النصوح. طالما انا ما بتقطعش وانا ما افتكرش الذنب مش متضايقة، يبقى التوبة مش منصوح. طب ايه المشكلة؟ بسهولة جدا هترجع تاني للذنب، وده اللي بسمعه من طلبات العلم. انا توبت واستقمت على الطريق ورجعت تاني. بقول لك ارجعي تاني للندم على الذنب، الندم على الذنب، استجلب الندم على الذنب باستشعار عظمة الله وعظمة الجناية وعظمة من عصيت. اما استجلب المعاني دي ارتعب من الذنب، لان يقف بين يد الملك سبحانه وتعالى. وما اقرأ القرآن واتدبر واقف عند الآيات اللي فيها الجبروت وشوفي نوح، يعني انا عايز اصلا اطلع بكلام نوح من اولي العزم الرسل، ليه قدر عالي جدا عند الله وليه مكانة عالية جدا عند الله. لكن لما كان الولد لا يستحق الهداية ولا يستحق يدخل في زمرة الصالحين المتقين أهل الجنة، ما فيش أنساب، ما فيش مجاملات، ها ما فيش جبر خاطر بقى أصداد ابنه، يلا ده بينك أنت في الدنيا، تبقى أستاذ في الجامعة ينجح ابن زميله مش مشكلة بقى، يلا لا، الحاجات دي مش عند ربنا، ربك عدل. من لا يستحق الهداية ويستحق الغواية هيقع في الغواية، ومن يستحق الهداية هذه ما فيش أنساب لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالمشكلة انه الذنب اذا كان يلوز ذنب والذنب ورا ذنب وانا مش زعلان على الذنب، لا لازم اقف، لازم اقف وقفة كبيرة واسأل نفسي وانا مش زعلانة ليه، انا بس مش غضبانة مش متضايقة ليه. هتقول انا بقولك على نفسي برضو والله لا انا متضايقة انا زعلانة، لا في علامات للضيق مش كلام، هي لا مش كلام، ما فيش حد يقول انا زعلان ومتضايق ومصر، لا كلام كده مش منضبط، في خلل. لو انت افهم الزلل والزعل والزهق والندم والحزن على الذنب ليه علامات، يبان الزعلان على ذنبه باين، الحزينة عنها عصية باينة، واللي مش حزينة باين برضه. فما تخليش الشيطان يستزلك. ليه؟ انك ما قلت مفيش انساب ومفيش مجاملات، ويوم القيامة انا واقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى، من المستحيل ومن المحال ان هينقذني الا عملي. او نوح هو مع ابنه مش هينفعه ولا يقدر يعمله حاجة، وهنشوف بعد كده في قصة ابراهيم برضه مش هيعمل حاجة لابوه، لكن انا عملي وحدي لابد ان انا افيق وافهم وحاول على قد ما استطعت ان اخد هذه المعاني وهذه الكلمات البسيطه اللي قلناها واسقط على نفسي، واحاول ان انا اجيب سياق الكلام ان شاء الله. طبعا موضوع السياق لسه معانا طويل، بس يعني انا اكتفي بهذا القدر، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا، ويعني معلش المهم يبقى في نفع يعني. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان استغفرك واتوب اليك. اللي عندها سؤال